أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. في مطلع سورة طويلة اسمها سورة الأنفال، بعد البسملة يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. الأنفال جمع تكسير لكلمة نفل، والنفل في اللغة يعني الزيادة والفضل، لذا تسمى الصلاة المستحبة نافلة، لأنها صلاة زائدة على أصل الفريضة، والإتيان بها فضل وزيادة. وقد قال الله سبحانه عند ذكر ما أعطاه لنبيه إبراهيم عليه السلام من ذرية، قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، لأن يعقوب عليه السلام كان ابن إسحاق، فكأن الله تعالى زاد إبراهيم عليه السلام فوق الولد ولد الولد، فهو فضل وزيادة. الأنفال هي مجموعة من الأمور التي تفضل الله عز وجل بها على نبيه صلى الله عليه وآله، أعطاها له، خصصه بها وخصصها به. هي أمور زائدة عن استحقاق المسلمين وسائر الناس في الموارد المجعولة لهم، لذا سميت بالأنفال، أي الزيادات والفضل، فهي أمور بذاتها زائدة عن استحقاق الناس واستحقاق المسلمين، سواء المقاتلة منهم وغيرهم، زائدة عما يستحقونه، فأعطيت وخصصت برسول الله صلى الله عليه وآله. من تلكم الأمور الزائدة الأرض التي صولح أهلها عليها، سلموها طوعا، لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. مثل هذه الأرض من مختصات رسول الله صلى الله عليه وآله، وبكلمة أوضح وأوسع نقول: هناك أراض تفتح عنوة بالقتال، مثل هذه الأراضي تعتبر ملكا لسائر المسلمين إلى يوم القيامة، وجل بلاد المسلمين فتحت عنوه، فلذا صارت ملكا للمسلمين عموما، يؤجرها ولي الأمر الشرعي ويأخذ قسطها أي أجرتها ويصرفه في مصالح المسلمين. هناك أراض موات، من أحياها فهي له، هكذا قررت الشريعة، من أحيا أرضا ميتة أو من أحيا أرضا مواتا فهي له. وهناك أراض أسلم أهلها عليها طوعا، أسلم يعني صاروا مسلمين، أقروا بالدين الإسلامي من دون قتال، كأرض المدينة المنورة والبحرين وبعض مناطق اليمامة. مثل هذه الأراضي تكون ملكا لأربابها ولمن كان ساكنا فيها. هناك أراضي لا تفتح عنوى، لا يقاتل على تحصيلها، وفي نفس الوقت لا يسلم أهلها، وإنما يبقون على كفرهم ويطلبون من النبي أو الإمام أو ولي الأمر الشرعي المصالحة على بقائهم فيها. تلك الأراضي التي لم يوجد عليها بخيل ولا ركاب تكون ملكا طلقا للنبي صلى الله عليه وآله وللإمام من بعده إن صار الصلح في عهده. ومن جملة تلك الأراضي التي كانت بهذه الصفة، أعني أن أهلها لم يسلموا عليها، وفي نفس الوقت لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، أراضي منطقة فدك. منطقة فدك تبعد عن منطقة خيبر بمسافة ليست بالكثيرة. ولما فتح الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله خيبر بيد أمير المؤمنين عليه السلام، كما هو الحال في سائر الفتوحات حيث كانت علامات النصر وأعلامه وأسبابه بداياته ونهاياته كلها بيد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكان من ضمنها فتح خيبر. بلغ خبر فتح خيبر منطقة فدك، وكان فيها أناس من اليهود، خاف هؤلاء عندما علموا بكيفية فتح خيبر، خافوا فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وطلبوا منه الصلح، وسلموا له منطقة فدك من دون قتال، فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وآله على أن يبقوا فيها ويعطوه نصف حاصلها. هذا ما ذكرته الروايات إجمالا. ثم تقول الروايات ويقول التاريخ: نزل جبرائيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا رسول الله، أن الله تعالى يأمرك ويقول وآت ذا القربى حقه. قال ما المقصود من ذلك؟ قال أعط فدكا لفاطمة عليها السلام بدل ما أنفقته أمها السيدة خديجة عليها السلام في نصرة الدين، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله منطقة فدك، نحلة، هدية، تبرع منه بأمر الله عز وجل. استلمتها السيدة الزهراء عليها السلام ووضعت عليها عمالها يشتغلون فيها، ويؤتى لها في كل سنة من تلك المنطقة من وارداتها بأموال طائلة توزعها الزهراء عليها السلام على المستحقين والفقراء والمساكين. هذه فدك التي يقول فيها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيما يرويه عنه الشريف الرضي قدس الله سره في نهج البلاغة في ضمن خطبة طويلة يقول عليه السلام فيها: بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أضلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين. فدك أخذت لا لأنها ذات أثر كبير في اقتصاد الدولة القائمة آنذاك، وإنما أخذت كسرا لشوكة أهل البيت عليهم السلام. ثم بعد أن أخذت وبعد أن خرجت السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها مطالبة بها، علمت السلطة القائمة أن إرجاع فدك يعني بداية النهاية بالنسبة لها، لأن الناس حينئذ ستتساءل: إن كانت فدك للزهراء فلماذا صودرت وأخذت؟ وإن لم تكن لها فلماذا أعطيتها؟ كان الوضع يستدعي أن لا ترجع فدك إلى السيدة الزهراء، لأن فدك تعني الدولة. لذا لما سأل هارون يوما ما كما في الرواية سأل الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أن يحد له فدك ليرجعها إلى أهل البيت، ذكر الإمام الكاظم في الرواية حدودا تستوعب رقعة الدولة الإسلامية بأجمعها من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. وكان هذا يعني أي أنه إشارة إلى أن فدك ليست من حيث هي محورا، وإنما الحكومة الخلافة خلافة الله تعالى في أرضه. ولذا عندما نسمع أن الحاكم الفلاني أرجع فدك ثم جاء الفلاني وأخذها ثم جاء فلان وأرجعها، كانت القضية تحصر على المنطقة بحد ذاتها، وليس الأمر كذلك. قلت كانت قضية فدك مفتاحا للدولة، مفتاحا لتبيان القضية للناس، وأن هناك ظلما فادحا واعتداء فاضحا واستيلاء وسيطرة غير شرعية على صاحب الحق الشرعي وعلى حقه. لذا نجد تلك الشدة التي استعملت مع السيدة الزهراء عليها السلام، وإلا فما الذي يدعو أولئك القوم إلى هذه الاعتداءات الفاحشة والشديدة؟ لماذا يتجرؤون على سيدة نساء العالمين فيضربونها في وجهها لطمة يقول الراوي ندر منها قرطها، كانت لابسة في أذنها قرطا من شدة الضربة طار ذلك القرط، ثم استعملوا السياط مع من؟ مع سيدة نساء العالمين، مع السيدة الأعظم في هذه الدنيا. كل هذا لأجل كرسي يدوم أياما قليلة وينتهي. إذن فقضية فدك وقضية الزهراء عليها السلام قضية الدين، قامت الزهراء يومئذ لتدافع عن الدين الإسلامي، ولو لم تتحرك سلام الله عليها في ذلك الحين لبقي الناس إلى اليوم يحتجون بأنه لو كان هناك شيء خطأ لتحركت السيدة الزهراء ولناصرها الناس، إلا أنها تحركت عليها السلام. نعم قامت، ولكن خذلوها، خذلهم الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أنصارها عليها السلام يوم خروج ولدها المهدي للأخذ بثارها، إنه تعالى ولي الخير كله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.